الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 42 من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. قال: فصل في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة. أبالغ في اختصارها، فإنها مشهورة في كتب الفقه، منها أنها تجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء. ثم قال: مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقال أبو حنيفة وجماعة: لا تتعين الفاتحة أبدا، ولا تجب القراءة في الركعتين الأخرين. وقولهم غير صحيح. والصواب الأول، فقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. بهذا اللفظ عند الدارقطني، وفي البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عن عبادة بن الصامت. وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات، واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة. الصحيح أنها إن قرأ جاز ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة. وللشافعي رحمه الله فيها قولان: الجديد كان بمصر، والقديم بالعراق، أنها تستحب، والقديم أنها لا تستحب. قال أصحابنا: وإذا قلنا إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن تكون أقل من القراءة في الأوليين. قالوا: وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء. حديث أبي سعيد في الصحيح، يعني قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين على قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين على نصف من ذلك. وهل يطول الأولى على الثانية؟ فيه وجهان صحهما عند جمهور أصحابنا أنه لا يطول، والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنه يطول، وهو المختار. الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. شير إلى حديث أبي قتادة في الصحيحين. وفائدتها أن يدرك المتأخر الركعة الأولى، والله أعلم. قال الشافعي رحمه الله: وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخرين من الظهر أو غيرها ثم قام إلى الأتيان بما بقي، استحب له أن يقرأ السورة. قال الجماهير من أصحابنا: هذا على القولين. وقال بعضهم: هذا على قوله يقرأ السورة في الأخرين، أما على الآخر فلا، والصواب الأول، لئلا تخلص صلاته من سورة الله أعلم. قال الجماهير من أصحابنا: هذا على القولين. وقال بعضهم: هذا على قوله يقرأ السورة في الأخرين، أما على الآخر فلا، والصواب لئلا تخلص صلاته من سورة الله أعلم. هذا حكم الإمام المنفرد، يعني ويدخل الإنسان في الصلاة مع إمامه، وتكون بداية صلاته في حال دخوله كما تقدم معنا. لا تكون صلاته أنه يبدأ بصلاة الأخرين ثم يقوم ويصلي الأوليين. هذا قول قاله بعضهم لكن غير صحيح. فأنت حين تدخل مع الإمام الله أكبر ولو كان في التشهد، فإنك بدأت بركعتك الأولى، أو كان في الركعة الرابعة أو الثالثة، فإنك بدأت بركعتك الأولى. قال: فأما المأموم فإن كانت صلاته سرية وجب عليه الفاتحة واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة. أما الفاتحة الصحيح أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. وبهذا بوب البخاري رحمه الله ونصره في كتابه الصلاة حكم القراءة خلف الإمام. قال: أما قراءة وتجب قراءة الفاتحة في التكبير الأولى من صلاة الجنازة. حديث ابن عباس في البخاري قال: أردت أن أريكم أنها السنة. وأما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها، واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال القفال تسمى واجبة، وهو الصحيح أنها واجبة في كل صلاة فريضة أو نافلة. وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا، وقال غيرهما تسمى ركنا، وهو الأظهر والله أعلم. والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن. إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن فلا بأس، فإن عجز عن غيرها من القرآن يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. لكن من يسمون أنفسهم بالزيدية وهم متابعون للحنفية في هذه المسألة يأتون بالتسبيح والتحميد والتكبير مع استطاعتهم لقراءة الفاتحة، فمثل هذه الصلاة لا تصح، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. قال فصل: لا بأس بالجمع بين سورة في كل ركعة، سور في كل ركعة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، يقرن أي يجمع بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل كل سورتين في ركعة. وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة ختمة في الركعة، وتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، وعثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة. سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني عن هذه الصلاة هل يستطيعها أحد، فقال: نعم، وكأنه قد صلاها. قال: إلا أنها شاقة، ويحتاج أن يكون متقنا للقرآن، وأن يخفف الطعام والشراب الذي يحيجه إلى الخروج، فهي صلاة فيها نوع من المشقة. قراءة القرآن في ركعة، وإن كان ربما إذا كان الإنسان يحضر ولا يتوقف، إذا كان متقنا ربما يقرأه في 8 ساعات أو نحو ذلك، لكن الصحيح أنه قد يشق على النفس مشقة عظيمة، لا سيما في زمننا هذا، فإننا قد نعجز عن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضات. وأيضا ذكر رحمه الله أن يكون في ليالي الشتاء، وهذا الذي يظهر من صنيع عثمان، لأن في ليالي الصيف الليل قصير بين مغرب بين عشاء والفجر، ربما تجد فارق 2 أو 3 ساعات أو نحو ذلك، يزيد وينقص بحسب المكان والزمان. فالمحافظة على ما يسر الله عز وجل من القيام وإن قل خير من أن يشق الإنسان على نفسه ثم بعد ذلك يعجز. كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. قال فصل: أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء في صلاة التراويح والوتر عقبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع، ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس. الصحيح أنه يجهر في كسوف الشمس وكسوف القمر. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على الجهر، استدل بحديث عائشة: يقرأ جهر فيهما بالقراءة. واختلف في هذه المسألة بسبب أن ابن عباس يقول: قرأ فيهما بنحو من سورة البقرة وآل عمران، فقالوا: لو كان يسمع لقال قرأ فيهما بالبقرة وآل عمران ونحو هذا الكلام. ويجهر في الاستسقاء، ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار وكذلك بالليل على المذهب الصحيح المختار، إلا إذا جهر ليسمع الناس بعض الأدعية وبعض القراءة حتى يستفيدوا، لا سيما إذا كان بين الجهال، لأن ابن عباس جهر بها قال: ليعلمكم أنها سنة. ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيدين والاستسقاء. اختلف في العيدين والاستسقاء، هل هما تطوع؟ أما الاستسقاء فنعم تطوع، وأما العيدان فظاهر، فالقول الأظهر من أقوال أهل العلم أنها واجبة. واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فالأظهر أنه لا يجهر، والصحيح أنه يجهر، لأن حذيفة سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني يجهر، والثالث هو اختيار البغوي، يقرأ بين الجهر والإسرار: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ابتغ بين ذلك سبيلا. ولو فاتته الصلاة بالليل فقضاها بالنهار، أو النهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان لأصحابنا أظهرهم الاعتبار بوقت القضاء، ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، لكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو. الذي يظهر أنه لو نام عن صلاة الفجر إلى النهار ثم صلى بالناس أنه يصلي بهم جهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة، ولو أسر وخرج عن المشهور لقال الصحابة وأسر بنا في ذلك اليوم. ولو جهر في موضع الإسرار وأسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، لكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو. أعلم أن الإسرار في القراءة والتكبير والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقول بحيث يسمع نفسه، ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، ولا عارض له، فإن لم يسمع لم تصح صلاة قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف. أن يتلفظ، شرط الإسماع لا دليل عليه، لكن أن يتلفظ، واللفظ معروف سبحان الله ما يكون بقلبه يذكر، لا بد من حركة اللسان مع غيرها من المخارج. إلا لا إله إلا الله يكتفي بها باللسان، لا إله إلا الله لا تحتاج إلى مخرج غير اللسان، قالوا وهذا من إخلاصها. ومثلها كلمة إن شاء الله، يستطيع الإنسان أن يأتي بها ولا يراه أحد ولا يسمعه أحد. قال فصل: قال أصحابنا يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت 4 سكتات في حال القيام، إحداها بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه، دعاء الاستفتاح أصح وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وليحرم المأموم. والثانية عقب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين، لئلا يتوهم أن آمين من الفاتحة. هذا لا دليل عليها، هذه السكتة قد قال بها جمهور أهل العلم، ولكن لا دليل عليها، يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة، وهذا أيضا استدل لهذا لقول برواية الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت إذا كبر، وإذا فرغ من قراءة قال المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا حديث منقطع الراوي عن سمر الحسن البصري ولم يسمع منه. قال والرابعة بعد الفراغ من الصورة يفصل بينها وبين القراءة وبين تكبيرة الهوي إلى الركوع، قال النووي في المجموع بضم الهاء وتشديد الياء وهو السقوط والانخفاض، وقال الجوهري وآخرون بفتح الهاء، وقد ذهب مالك إلى أن لا سكوت في الصلاة ولا يستحب عنده استفتاح ولا استعادة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس فيها إلا سكوت واحد للاستفتاح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم، وذهب بعضهم إلى أن فيها سكتتين، سكتة الاستفتاح والسكوت عند الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع، وهذا اختيار شيخ الإسلام. وأما السكوت عقب الفاتحة فلا يستحبه أحمد في رواية عنه، كما يستحبه مالك وأبو حنيفة والجمهور، لا يستحبون أن يسكت المأموم ليقرأ الإمام ليقرأ المأموم. هذا هو الصحيح، لأنه ليس هناك دليل على السكوت، ونحن نتعبد بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.